فيه الأنوار منك أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقاني لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في ثنايا مبحث من مباحث منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، عنوانه إدغام المثلين والمتجانسين، وقد مشينا شيئا قليلا في هذا الباب. قبل أن نتابع الشرح حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ الصفحة المنهجية، التلاوة المنهجية التي علينا لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 54 بعد 100، الصفحة 154 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن الآية 31 من سورة الأعراف. الآية 31 من سورة الأعراف التي أولها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نستعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها من كتاب الله عز وجل فيها بعض الكلمات ننبه عليها لأنها بحاجة إلى مزيد انتباه. من جملة ذلك أيها الإخوة الكرام أننا في الآية الثانية التي قرأناها وهي الآية 32 وقفنا على قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هي من الرزق لأن من حرف جر والرزق اسم مجرور آخره كسرة، لكن لما وقفنا سكنت القاف من أجل الوقف وكان قبلها ساكن وهو الزاي فاجتمع في النطق ساكنان الزاي والقاف. الزاي بحاجة إلى بيان وبيان الصفير الذي فيها والجهر، والقاف أيضا بحاجة إلى بيان استعلائها وتفخيمها وقلقلتها، فلا يؤثر هذا على ذاك ولا العكس. هكذا طيبات من الرزق، من الرزق أيضا مما ينتبه له بارك الله فيكم زمن الزاي لا يأتي خطفا. يعني بعض إخواننا أطلب منه أقول قف على من الرزق يقول من الرزق رزق يعني يسرع سرعة مخلة عند الزاي بل يكاد يقلقلها. يعني الزاي لابد أن تخرج تأخذ حظها كاملا من الزمن. هكذا من الرزق رزق القاف تخرج أيضا مستعلية مفخمة مقلقلة قلقلة كبرى لأنه موقوف عليها. هكذا الصواب في الوقف على هذه الكلمة. عندنا في الآية 32 أيضا لما قال الله عز وجل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قال قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هي أي الطيبات من الرزق والزينة التي أخرجها الله للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه كما قال علماؤنا هي أي الطيبات والزينة التي أخرجها الله، طبعا الزينة المباحة، يعني هي خلقها الله أصلا للمؤمنين في الدنيا أصلا، لكن في الدنيا يشاركهم فيها غيرهم، أما في الجنة فلا يشاركهم فيها أحد. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني أصل خلقتها للذين آمنوا لكن يشاركهم فيها غيرهم، فغير المؤمن يستمتع بما خلق الله من طيبات وزينة في الدنيا يستمتع بها تبعا، أما أصل خلقتها فخلقت للمؤمنين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ثم قال الله خالصة يوم القيامة، يعني يوم القيامة ستكون الطيبات والزينة ستكون للمؤمنين خالصة لا يشاركهم فيها غيرهم. خلاصة الكلام أن كلمة خالصة هي لما بعدها، خالصة يوم القيامة، وليس قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، لا، في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم تبعا، أما يوم القيامة فهي للمؤمنين خالصة لا يشاركهم فيها أحد. فلينتبه إلى هذا المعنى. عندنا مسألة دقيقة شوي في الآية الرابعة والثلاثين، في الآية الرابعة والثلاثين عندنا ملحظ دقيق انتبهوا إليه بارك الله فيكم. قرأنا منذ قليل ولكل أمة أجل ووقفنا، ثم قلنا يعني قرأنا قوله تعالى فإذا جاء، يعني المولى عز وجل جعل لكل كائن من الكائنات الحية أجل، ولكل أمة أجل، سواء أي أمة من الأمم، أمة الحيوانات، أمة النباتات، أمة البشر، كل كائن له زمن يبدأ وينتهي. فإذا جاء أجلهم، يعني جاءت لحظة النهاية، قال تعالى لا يستأخرون ساعة، ركزوا، لا جاءت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. وضع علماؤنا فوق كلمة ساعة علامة وقف سموها صلة، يعني يجوز الوقف والوصل أولى، هكذا كتبوا، يجوز الوقف والوصل أولى، لا يستأخرون ساعة، ثم قال تعالى ولا يستقدمون. نأتي بمثال، لو أن إنسان مثلا أجله يوم الاثنين العصر، وقت العصر الاثنين أجله، وجاء يوم الاثنين العصر، هل من المنطقي يعني هل هو قابل للتطبيق أن يقول مثلا يا ربي أخرني إلى يوم الثلاثاء، يا ربي أخرني إلى غد؟ الطلب من حيث هو منطقي يعني قابل للتطبيق ولا غير قابل للتطبيق؟ قابل للتطبيق، يعني لو أراد الله أن يؤخره يستطيع أن يؤخره، لأنه طلب يعني في عالم الإمكان. يوم الاثنين عم يقول الثلاثاء بدل الاثنين، لكن واحد أجله يوم الاثنين العصر، هل له أن يقول يا ربي خلي أجل امبارح العصر؟ ما امبارح العصر جاء وانقضى. لذلك قوله تعالى ولا يستقدمون، يستخدمون يعني يأتي، يعني يكون القبض قبل مجيء الأجل، ولا يستخدمون. لا يصح، انتبهوا هون الملحظ الدقيق، لا يصح أن يكون قوله تعالى ولا يستخدمون متعلقا بجاء أجلهم. واحد أجل يوم الاثنين العصر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، هذه فهمناها، ممكن يقول يا ربي أخرني إلى غد، لكن ما يستطيع أن يقول يا ربي أخرني إلى أمس. فلذلك قال علماؤنا ولا يستقدمون انظروا ولا يستقدمون متعلقة بمحذوف تقديره وإذا لم يأتي أجلهم لا يستأخر، لا يستقدمون، وإذا لم يأتي أجلهم لا يستقدمون. يعني مثلا إنسان أجل يوم الأربعاء العصر، ماشي، رمى نفسه والعياذ بالله من الدور الخامس أو السادس يوم الثلاثاء قبلها بيوم، هل يموت؟ ما حيموت، لأنه أجله يوم الأربعاء، ممكن يتكسر، يغمى عليه، يصير معه نزيف، سيبقى هكذا إلى يعني في حالة نزع وكذا إلى أن يأتي يوم الأربعاء. هذا معنى ولا يستقدمون، يعني وإذا لم يأتي أجلهم لا يستقدمون. صار عندنا الكلام هكذا، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، وإذا لم يأتي أجلهم لا يستقدمون، وإذا لم يأتي أجلهم لا يستقدمون. أرأيتم هذا المحذوف الذي بدونه لا، يعني المعنى لا يكون منطقيا، وإذا لم يأتي أجلهم لا يستقدمون. من أجل هذا المحذوف الذي لا بد من تقديره وضع علماؤنا علامة الوقف هنا، بمعنى إذا وقفت هنا يعني ممكن توقف لأنه في معنى محذوف، في جملة محذوفة، إذا وقفت تلفت انتباه السامعين لك إلى ذلك فيتأملون. القرآن دائما بحاجة إلى تأمل، لا تتفتق المعاني إلا لمن تأمل، أما اللي عم يقرأ يلا 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 عم يقرأ يلا ما حيفهم شيء ولا حينتبه للمعاني. المعاني تتفتق لأهل التأمل ولأهل التفكر ولأهل التدبر. فلذلك يعني وعلماؤنا وضعوا صلة، يعني هكذا اجتهدوا. أنا والله لو الأمر لي لوضعت قيلة، قيلة وليس صلة. ما معنى قيلة؟ يجوز الوصل والوقف أولى. ليش عندي الوقف أولى؟ حتى نبين هذا المعنى. يعني لو قرأ القارئ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ولا يستقدمون، فاتت المعاني بعضها ببعض، فاتت المعاني بعض. والسامعون يعني فهموا معنى إجمالي، معنى إجمالي لأن الأجل لا بيتقدم ولا بيتأخر، هي فهموا. لكن بهالدقة هذه بالتأمل الملحظ الدقيق الذي ذكرناه، هذا يتأتى إذا قلنا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني وإذا لم يأتي أجلهم لا يستقدمون. انتبهوا إلى هذا الأمر، ليس بواجب لكن أكمل، أكمل. يعني نحن نلفت الانتباه أحيانا إلى أشياء ما وليس في القرآن من وقف يجب، ما في كلمة في القرآن يجب وجوبا شرعيا الوقف عليها. لكن لما نقول قف هنا يا أيها القارئ، بمعنى إن أردت بيانا واضحا للسامعين، قف هنا حتى يتأملوا وحتى يتفكروا. عندنا أيضا في الآية 35 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. في بعض طبعات المصاحف انظروا من كان منكم معه الآن مصحف، يضعون فوق كلمة آياتي لا لا لا. تفهموا من كلمة لا يعني لا تقف هنا، ليس الإشكال في الوقف أيها الإخوة، وإنما الإشكال في الوقف وأن تبدأ بما بعدها. أما أنا عم بقرأ وضاق نفسي عند هذه الكلمة، يعني قلت يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ما عاد في نفس عندي ووقفت. كلمة لا الموضوعة ليس معناها لا تقف هنا، الوقف فيه وقف اسمه اضطراري، اضطراري اضطرير، ما عاد عندي نفس كيف بدي أكمل. لا معناها لا تبدأ من هنا، يعني إن وقفت لا تبدأ، هذا معنى لا. إن اضطررت للوقف على هذه الكلمة فلا تبدأ بما بعدها، بل عد قليلا واربط الكلام بعضه ببعض. لماذا قال علماؤنا ذلك؟ حتى لا يظن ظن بأنه انتهى المعنى. يا بني آدم إما يأتينكم رسل يقصون عليكم آياتي، إيه شو إما؟ هذه شرط، يعني إن هي إن ما أصلها، يعني إن إما يأتينكم بمعنى إذا جاءكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إيه يا ربي شو المطلوب؟ قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف. فالمعنى مربوط بعضه ببعض، المعنى مربوط. فإذا قلت يقص يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وتعبت ما عاد فيني كمل، برجع يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. إذن ليس المشكلة في الوقف، وإنما المشكلة في أن نقف ونبدأ بما بعدها. هذا معنى قولهم في علامات الوقف لا. بهذا نكون قد استعرضنا أهم الملاحظات على هذه الصفحة في قراءة هذه الصفحة المنهجية لهذه الحلقة، ونأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نشرع إن شاء الله باستكمال ما علينا من شرح لبعض أبيات منظومة المفيد في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقفنا في الشرح في الحلقة الماضية أثناء باب إدغام المثلين والمتجانسين من منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، وقلنا بأن المثلين هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، إذا جاء متتاليين والأول ساكن وليس بحرف مد وجب الإدغام، وأتينا بأمثلة. ثم تكلمنا عن المتجانسين، وقلنا بأن الحرفين المتجانسين هما الحرفان المتفقان بالمخرج والمختلفان في بعض الصفات. فإذا جاء حرفان متجانسان والأول منهما ساكن وجب الإدغام أيضا، وذكرنا بأن ذلك محصور في ثماني صور، وبدأنا بعرضها في الحلقة الماضية، ذكرنا منها 5 حالات وبقي علينا 3. نستذكر من خلال اللوحات التي سنعرضها الآن يعني بسرعة شوي الحالات 5 التي قلناها في الحلقة الماضية وشرحناها، ثم نتابع في الحالات الباقية 3 من إدغام الحرفين المتجانسين. نرى على اللوحة أمامنا قول الإمام الطيبي رحمه الله: واحكم لما تجانس بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما، والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون صفة. الشرح: نرى الحرفان، تعريف الحرفين المتجانسين، الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان والأول منهما ساكن وجب الإدغام. لاحظوا كلمة وجب، وجب الإدغام، نحو قد تبين، فلا نقول قد تبين وإنما نقول قد تبين، نحول الدال إلى تاء وندغم التاء في التاء فيصير النطق بتاء مشددة. نعود إلى اللوحة: وينحصر إدغام المتجانسين في 8 صور من التقائهما ستأتي تباعا. هذه الحالات 8 سنعرضها الآن. الحالة الأولى: الذال في الظاء، نحو قوله تعالى: إذ ظلمتم إذ، وشرحناها في الحلقة الماضية. الثانية: الدال في التاء، نحو قد تبين، تقرأ قد تبين ولا يبقى للدال أثر عند الوصل. ثالثا: التاء في الدال، نحو قوله تعالى: فلما أثقلت دعوى، تقرأ أثقلت دعوى، وقد ذكرها الإمام الطيبي كما نرى أمامنا على اللوحة في البيت الثاني من في اللوحة، لما قال رحمه الله: والتاء مع دال وطا كآمنت طائفة ودعوى بعد أثقلت. دعوى بعد أثقلت، يعني بعد كلمة أثقلت جاءت كلمة دعوى، وهو قوله تعالى كما نرى أمامنا: فلما أثقلت دعوى، لا يبقى من التاء شيء، أثقلت دعوى. أما إذا وقفنا فتعود التاء، نقول فلما أثقلت تاء، لو وصلنا أثقلت دعوى. هذا هو الحال، الموضع الثالث أو الحالة الثالثة من إدغام الحرفين المتجانسين. نرى على اللوحة الحالة الرابعة: التاء في الطاء، نحو قوله تعالى: فآمن الطائفة، هكذا تقرأ فآمن الطائفة، لا يبقى من التاء شيء، هذا كله شرحناه في الحلقة الماضية. الحالة الخامسة: اللام في الراء، على رأي المبرد والفراء، قلت لكم في الحلقة الماضية إن اللام في الراء متفق على إدغامه، يعني كل القراء بيقولوا قل ربي، لكن ما هذا الإدغام؟ عند سيبويه ومن تبعه اللام من مخرج والراء من مخرج، والواقع يؤيد ذلك، الأر، لكن الفراء والمبرد قالوا الأر من نفس المكان، هكذا نظروا رحمهم الله، فقالوا إذن هو إدغام متجانسين. فنحن قلنا هنا في اللوحة إن هذا إدغام اللام في الراء مثل قل ربي مثلا هو من قبيل المتجانسين عند المبرد والفراء. نعود إلى اللوحة: اللام في الراء، على رأي المبرد والفراء، نحو برانا، طبعا قلت لكم هذا على غير رواية حفص أو على بعض طرق حفص من طريق النشر أو طيبة النشر، أما من طريق الشاطبية فلابد من أن نسكت على بل، فنقول كلا بل ران على قلوبهم، فتنفصل اللام عن الراء بسبب السكت فلا إدغام. نعود إلى اللوحة، هذا المثال الثاني: قل ربي كما نرى. هذا كان كله مراجعة للدرس الماضي. درسنا يبدأ من هذه الحالة التي أمامكم، الحالة السادسة من الحالات 8 لإدغام الحرفين المتجانسين، وهي إدغام الثاء في الذال، وهو قوله تعالى: يلهث ذلك، في سورة الأعراف: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم قال الله: ذلك، نعم، مثل الذين كذبوا بآياتنا. يلهث آخرها ساء ساكنة وسطا ووقفا، وذلك أولها ذال، والثاء والذال من المخرج ذاته لأنهما حرفان لثويان كما نعلم، والظاء والذال وثال العليا كما قال إمامنا الجزري. إذن في الوصل نقول يلهث ذلك، فننطق ذالا مشددة. نعود إلى اللوحة: الثاء في الذال، وهو يلهث ذلك، تقرأ يلهث ذلك، هذا عند الوصل أيها الإخوة. لكن لو حب الواحد يوقف عليها جيم، جيم يعني وقف جائز مطلق. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما في إشكال، لكن نقول لو حب واحد يصل يلهث مع ذلك، كيف يصلها؟ يصلها بالإدغام. نعود إلى اللوحة. وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. ولحفص، بالنسبة لرواية حفص، من طريق الشاطبية، يعني من طريق منظومة الشاطبية للإمام الشاطبي، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، يعني لما نكون عم، طبعا هذا الطريق المشهور في الوطن العربي، رواية حفص من طريق الشاطبية، فلما نقرأ بها ندغم. لو وصلنا نقول إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم، نقرأها بالإدغام. نعود إلى اللوحة. أما من طريق طيبة النشر، يعني هذه طيبة النشر هي منظومة لابن الجزري، أو فيها من الطرق والروايات أوسع بكثير مما في الشاطبية، يعني فيها كل ما في الشاطبية وزيادة. نعود إلى اللوحة. أما من طريق طيبة النشر فلحفص فيه الإظهار والإدغام، يعني يصح أن نقول أيها الإخوة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم يلهث، ذلك مثل، هكذا بالإظهار. ويصح أن نقول يلهث ذلك مثل القوم، أن نقولها بالإدغام. إن فعلنا هذا صحيح، وإن فعلنا هذا صحيح. أعود فأقول برواية حفص من طريق طيبة النشر، أما من طريق الشاطبية فليس فيها إلا الإدغام. لذلك لو فتحتم المصحف في سورة الأعراف على هذا الموضع ستجدون الثاء ليس عليها حركة والزال عليها شدة. ممكن نشوف على اللوحة التي بين أيدينا، انظروا إلى يلهث ذلك في السطر العلوي، تجدون الثاء في يلهث ليس عليها سكون، والزال في ذلك عليها شدة وفتحة، شدة دلالة على تحول الثاء إلى زال وإدغام الزال في الزال. نرى على اللوحة الحالة السابعة من الحالات الثمانية التي فيها إدغام متجانسين، وهي إدغام الباء في الميم من قوله تعالى في سورة هود يا بني اركم معنا، تقرأ اركم معنا. هذه الكلمة، هذا الموضع أصله اركب معنا، يا بني اركب معنا، اركب آخرها باء ساكنة لأنه فعل أمر مبني على السكون، والباء من الشفتين، معنا أولها ميم والميم من الشفتين، فأغلب العرب يبدلون الباء ميما ويدغمون الميم في الميم، هذا أسهل عليهم، يقولون اركب معنا يا بني اركب معنا. وهكذا رواها لنا حفص رحمه الله من طريق الشاطبية. نعود إلى اللوحة. لاحظوا بأن اركب الباء ليس عليها سكون والميم عليها شدة وفتحة، علامة على الإدغام، اركم معنا. لم نرى في الشرح أيها الإخوة، لم يتعرض الطيبي رحمه الله لهذا الحرف، يعني في الأبيات ما تعرض لهذا الحرف، وقد ورد فيه مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، يعني لما نقرأ برواية حفص بطريق الشاطبية نقول اركم معنا كما فعلنا في يلهث ذلك. تمام، نعود إلى اللوحة. أما من طريق طيبة النشر فلحفص فيه الإظهار والإدغام، نفس الكلام الذي قلناه عن يلهث ذلك نقوله في اركم معنا. إذا عم نقرأ من طريق لحفص من طريق الشاطبية نقول يلهث ذلك يا بني اركم معنا، وإذا عم نقرأ من طريق طيبة النشر لنا أن ندغم كما نطقت الآن ولنا أن نظهر. هذه الحالة السابعة. نرى على اللوحة. الحالة الثامنة والأخيرة هي إدغام الطاء في التاء نحو قوله تعالى أحطت، طبعا هذا إدغام ناقص سيأتي معنا شرحه في البيت 168، في البيت 168، نحن الآن في البيت 163، يعني بعد خمس أبيات. هذه الحالة الثامنة والأخيرة من حالات إدغام المتجانسين. إذن انحصر إدغام المتجانسين في هذه الصور الثمانية، ليس كل حرفين متجانسين جاء متجاورين فيهما إدغام إلا ما ذكرته لكم. هذا الذي قال عنه إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. نعم، هكذا أدغم، يعني لا بد من إدغام الأول من المتماثلين. بقي عندنا، ننظر إلى اللوحة، عندنا البيت 164. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم. هنا ذكر الطيبي رحمه الله بعض المواضع في القرآن العظيم لا إدغام فيها، قد يظن الناظر إليها بأنه فيها إدغام، لكن يقول الطيبي لا إدغام فيها وحصرها لنا، ما قال نحو كذا، بل قال: وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزيغ قلوب فالتقم. وأظهرا سبحه، بحه، ومن الليل فسبحه. التقى في النطق هنا حاء ساكنة وبعدها هاء، الحاء من وسط الحلق والهاء من أقصى الحلق. بحه، هل نقول مثلا سبحه أو نقول سبهه؟ لا نقول سبهه ولا نقول سبحه، لا ندغم لا الهاء في الحاء ولا الحاء في الهاء، يبقى كل حرف على حاله مظهرا. وأظهرا سبحه ومن الليل فسبحه وإدبار. بحه، الحاء لوحدها والهاء لوحدها. ليه؟ لأن من قواعد اللغة لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه، أدخل يعني لورا نازل، الهاء من أقصى الحلق، الحاء من وسط الحلق، فوسط الحلق أقصى الحلق، مين الأبعد؟ الأبعد أقصى الحلق، فلا تدغم الحاء في الهاء، لا يدغم حرف حلقي في أدخل منه، يعني في حرف داخل لجوة أكثر منه. وأظهرا سبحه معه قل نعم، هل معه يقصد بها الطيبي أنه لا تدغم العين في الهاء؟ ممكن، لكن ليست في القرآن، ليس في القرآن كلمة معه، في بالقرآن معه العين مفتوحة، لكن معه هكذا ساكنة. إن كان يقصدها رحمه الله فهي قاعدة لغوية، لا تدغم العين الساكنة في الهاء، ولم ترد في القرآن عين ساكنة في معه بالذات، يعني بعدها هاء لم ترد، وإنما وردت معه بالعين المفتوحة. فهل يقصد بها أنه لا تدغم العين في الهاء، أم قصده وأظهرا سبحه معه قل نعم، يعني كذلك معه بمعنى معه، يعني قل نعم، الله أعلم. إن كان يقصد أنها لا تدغمها، نعم هي لا تدغم لكن ليست في القرآن، هي قاعدة لغوية. المثال الثالث قال قل نعم، قل نعم يعني لا تدغم اللام في النون، لا تقل قل نعم، قل نعم ما أحد يفعل هذا من القراء. ثم قال كذاك لا تزيغ قلوبا، اجتزأها من قوله تعالى ربنا لا تزيغ قلوبنا، تزيغ قلوبنا، تزيغ آخرها غين ساكنة، والغين من أدنى الحلق، الحلق الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء، فالغين من أدنى الحلق. لا تزيغ قلوبنا، القاف من أقصى اللسان فوق، كما قال إمامنا الجزري، أقصى اللسان مع ما يحاذي من الحنك اللحمي، من الحنك اللحمي، فهي مخرجها قريب من مخرج الغين. فينهى الطيب يقول لا تقل ربنا لا تزق قلوبنا، لا تزق قلوبنا، لا تدغم الغين في القاف، بل قل لا تزق قلوبنا، لا تزق قلوبنا، بين الغين من القاف ولا تدغمها فيها. ثم قال المثال الأخير فالتقم، إشارة إلى قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه يعني لا تقل فاتقمه، لا تدغم اللام الساكنة في التاء بعدها، هذه ليست لام تعريف، لام التعريف تدغم في التاء، نقول التواب ولا نقول التواب، لكن هذيك لام التعريف تبحث في مبحثها، أما هنا لام من أصل الفعل، لام من أصل الفعل، التقم يلتقم. فهل نقول فاتقمه الحوت؟ لا، نقول فالتقمه، فالت اللام لواحد والتاء لواحد، لأن اللام من مخرج ال والتاء من مخرج ات، ونعم مخرجاهما متقاربين لكن لا إدغام. ما قلته لكم شفاها نراه على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم، نرى على اللوحة وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم. نبه الطيبي في هذا البيت على كلمات تقرأ بالإظهار فقط وهي فسبحه، لأنه لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه. ثانيا معه بإسكان العين ولم ترد في القرآن الكريم إلا بفتحها، يعني معه، وإنما تسكن وين؟ في ضرورة الشعر. أعود فأقول قد لا يكون قصده رحمه الله أن هذه الكلمة قرآنية، قاعدة لغوية لا تدغم العين الساكنة في الهاء بعدها. ثالثا قل نعم وهو من المتقاربين وعند الفراء والمبرد من المتجانسين، ولم يدغمه أحد من القراء العشرة، يعني ما في حدا من القراء العشرة بيقول قل نعم، كلهم بيقولوا قل نعم بلام مظهرة. نعود إلى اللوحة. رابعا لا تزغ قلوبنا، هو من المتقاربين وهي بالإظهار للجميع، للجميع يعني للقراء العشرة كلهم يظهرون الغين عند القاف. خامسا وأخيرا فالتقمه الحوت وهو أيضا من المتقاربين وبالإظهار كذلك. هذا هو البيت 64 بعد 100، وبه نختم هذا الجزء من المبحث. بقي عندنا أشياء في باب إدغام المثلين والمتجانسين، نرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحلقة القادمة، ونأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي من أراد منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، أو إن كان عنده سؤال في التجويد فأهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. هذا القسم من البرنامج مخصص لاتصالاتكم الهاتفية، ومعنا على الخط أختنا أم عبد الودود من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أختي، تفضلي.
عبد الودود حيقرأ من بعدي.
عبد الودود طيب تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
جيبي الغنى الله يسلمك.
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم
الغنى أختي مع عبد الودود. قل إنما
حرم
لا مدي الألف. إنما حرم
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق.
والإثم
الاسم بغير الحق.
لا لا لا، املأي صدرك بالهواء وقولي والاسم والبغي بغير الحق.
والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
ما لم
ينزل به سلطانا وأن تقولوا
وأنت على الله، لا تنسي الإخفاء،
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بارك الله فيك أختي، ما شاء الله واضح أنك تعبتي في واجتهدتي حتى وصلتي إلى هذا المستوى. بقي بعض هذه الأشياء التي تفوتك أحيانا سهوا، ليست قاعدة
يا شيخ. أنا والله مرتبكة بك.
أنا عارف يعني هي أشياء بسيطة لكن واضح الإتقان من تلاوتك، زادك الله توفيقا. معنا أخونا مهدي من فلسطين.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخونا مهدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
اكسر الجيم كسرا كاملا.
خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سبحانه وتعالى.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق.
من الري، الراء مشددة مكسورة، رققها. من الري.
من الرزق.
من الرزق، بين الزاي.
من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
فخم القاف. لقوم
يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ما ظهر
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بارك الله فيك أخي مهدي، ما شاء الله تلاوتك جيدة. في ملاحظة عليك أن تنتبه إليها، ما رددتك فيها لما قرأت. عند مجاورة حرف مفخم لحرف مرقق أترك كل واحد يأخذ حظه ولا يتأثر بالمجاورة. يعني مثلا على الله تبقى لام على مرققة ولام لفظ الجلالة مفخمة. على الله ولا نقول على الله. هل رأيت؟ على الله. فلا تتأثر لام على بمجاورتها للام لفظ الجلالة المفخم. لكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة أخي مهدي، وبالمداومة تتحسن إن شاء الله. عبد الودود من فرنسا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا يا ابني، تفضل.
أقدر
اقرأ من وسط الصفحة. ولكل أمة أجل.
أقدر نقرأ من سورة التحريم؟
بدك تقرأ بسورة التحريم؟ قرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.
بارك الله فيك يا عبد الودود، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وجزا الله من علمك كل خير، جزا الله من علمك، أكيد أستاذك تعب عليك حتى وصلت إلى هذا المستوى من الأداء الجيد، لكن في أجود، في أجود، انتبهت ابني يعني بالمتابعة والمثابرة والمثابرة الفم يصير عنده مرونة ويعني رياضة أكثر، الآن نحن نقرأ بالتكلف، لكن التكلف يجب أن نتخلى عنه ونصير نقرأ بالتلقائية، هذا لا يكون في يوم وليلة، لابد من كثرة التلاوة حتى تصير عضلات الفم مروضة على نطق الحروف صحيحة من غير تكلف. بارك الله فيك. معنا حسين من الصومال.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضل أخي حسين، تفضل اقرأ بسرعة.
عندي اريد اعرض تلاوتي وكذلك عندي بعض الاشكالات.
مو المخ ضيق، ابدا بالتلاوه من اول الصفحه. يا بني ادم.
بعدين ان شاء الله سؤال ان شاء الله بعدين.
ان شاء الله يزيد وقت والا ففي حلقه قادمه. تفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بارك الله فيك يا حسين.
ولكل كافي حبيبي كافي أجل.
كافي يا حسين، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، ما شاء الله تلاوتك جيدة. وهل تحفظ القرآن يا حسين؟
ما شاء الله
ما أجبتني، تحفظ ولا ما تحفظ؟
حفيت ما شاء الله.
أيوة. أي بارك الله فيك بالتوفيق. بالنسبة للأسئلة لم يبقى وقت في البرنامج، إذا سؤال سريع هات سؤال واحد فقط.
نعم أقتصر سؤال واحد، هي قد رأيت في بعض المصاحف الروايات الدوري عن أبي عمرو عند قوله تعالى أمن هذا الذي هو ينصر جند لكم ينصركم إنه يجزم بلا جازم.
صح، هذا ليس جزم يا ابني، الجزم في النحو يحتاج إلى جازم، أما ينصركم على قراءة أبي عمرو بإسكان الراء هذا ليس اسمه جزم، هذا اسمه التسكين بسبب توالي المتحركات. بعض القبائل العربية كان إذا جاء في النطق عدة حروف متحركة وراء بعض يكسرون هذه الحركة المتتالية بتسكين واحد، فيسمي العلماء هذا التسكين لتوالي المتحركات ليس تسكينا إعرابيا. لما تعرب ينصركم على قراءة أبي عمرو تقول ينصركم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الراء منع من ظهورها التسكين لتوالي المتحركات، منع من ظهورها التسكين لتوالي المتحركات، فهذا ليس بجزم يا ابني حسين. وإذا عندك أسئلة أخرى لعله في الحلقات القادمة إن تابعتنا تتصل وتسأل على قدر ما يسمح به وقت البرنامج بتلاوة أخينا حسين من الصومال. أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقاني لتلاوة القرآن، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا وإياكم في القرآن العظيم، وأن يديمه علينا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين آمين آمين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة.